صلى الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. متفق عليه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدا الى المسجد او راح اعد الله له نزلا من الجنة أعد الله له نزلة من الجنة كلما غدا أو راح. متفق عليه.
المراد الصلاة يعني غدا أو راح الصلاة فيها صلاة الفريضة.
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. متفق عليه.
من هذا الحديث صلى فيه بعض أهل العلم على استحباب صلاة الجماعة قال أنها لا تجب وذلك من قوله والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام خير من الذي يصلي ثم ينام. ولكن هذا استنباط منهم وأخذ بما فهموه وترك بما صرح به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من بعده فإن هذا قد ينطبق على من لا تجب عليه صلاة الجماعة لا يسمع النداء وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يؤمن مفتون هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب فإني لا أجد لك رخصة. هذا محكم ولا يتفرق إليه احتمال. وأما ذاك فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم مفاهيمه إنما هم فهموا منهم مفاهيمه وهذا الفهم الذي فهمه عارضه وصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث دليل على أن الناس يعني يتفاوتون في الأجر ومن ذلك أن أعظمهم أجرا أبعدهم عن المسجد وذلك أنه يعمل عملا أكثر من الآخرين يمشي أكثر منهم قاصدا طاعة الله سبحانه وتعالى. أهو قال ممشى ما قال العكب ممشى شفنا الخمسيات وإن شاء الله أهل يريد صلاة مع جماعة المسلمين إلا إن شاء الله. لكن الحديث وذاك الأجر مرتب على المشي. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال فلت البقاع حول المسجد فأراد بني سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك. فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. رواه مسلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل ما شاء ما شاء في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ورجلان تحاجا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل ذكر الله خاليا فغارت عيناه ورجل جاءته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه اتفق عليه.
الشاهد منه قال رجل قلبه معلق من المساجد وأوضحت هذه الرواية ما معنى قلبه معلق بالمساجد. قال يعني أنه إذا خرج علق قلبه حتى يعود, هذا المراد, ما هو المراد أنه يبقى في المسجد. ويواصل البقاء في المسجد ويترك مصالحه. ليس هذا المراد, وقد ورد في حديث دار السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في المسجد في غير وقت الصلاة قال ما يا فلان أراك في المسجد في غير وقت الصلاة. المقصود أن قوله قلبه معلق في المساجد أي أنه يحرص أشد الحرص على إجابة الداعي المؤذن ولا يكاد يخرج منه حتى يسمع المؤذن ثم يعود مرة أخرى. هذا هو المراد بقوله قلبه معلق بالمساجد. نعم.
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا, وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة, لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة, فإذا صلى لم تجل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. اللهم صل عليه, اللهم ارحم, ولا يجعل أحدكم في صلاة من طوال الصلاة. وفي رواية قال إذا دخل المسجد كانت الصلاة تحبسه, وزاد في دعاء الملائكة اللهم اغفر له واللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه. متفق عليه. وعن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك, واذا خرج فليقل اللهم اني اسالك من فضلك. رواه مسلم. وعن ابي قتادة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس. متفق عليه. وعن كعب بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم من سفر الا نهارا في الضحى, فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. متفق عليه.
نعم الوجود نحن يصلي ثم يجلس في الدرس, صلي ركعتين ثم يجلس في الدرس, حتى لو كان وقت نهي أبلغ من الدرس, حتى لو كان وقت نهي يصلي ركعتين لا حرج. نعم.
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا ينشد غاله في المسجد فليقل يا ردها الله عليك فان المساجد لم تبن لهذا رواه مسلم.
من ورد عند الحاكم عن انس ما يدل على ذلك قال من السنة إذا دخل المسجد أن يقدم إليهما وإذا خرج أن يقدم اليسرى.
وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة الممكنة لا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتعذى بما يتعذى منه الإنس. متفق عليه. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وضغت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها وجدت في محاسن أعمالها العذى وطعن الطريق وجدت في مساوي أعمالها المطاعة تكون في المسجد لا تدفن. رواه مسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم من الصلاه فلا يمسك امامه فانه يراجع الله ما دام في مصلاه ولا عن يمينه فان عن يمينه ملكا ويمسك عن يساره او تحت قدمه فيبذلها. وفي روايه ابي سعيد تحت قدمه اليسرى. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرض الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. وعن جندب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن ممن كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم.
ومع هذا النهي وهذا التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه ومع ذلك تمكن ابليس من الخلق في نشره القبور في المساجد هذه القبور المحاده التي يراد بها محاده الله سبحانه وتعالى الاشراك مع الله. والامه في زمن الحضاره زمن التقدم على زعمهم لا زالت تعظم القبور تعظيما زائدا على السنة وتبني القبور في المساجد وربما ذبحوا لها وطافوا بها وعذروا لها وهم يزعمون أنهم مسلمون. ومن أعظم ما تفعل به المساجد هو وضع القبور فيها فإن المساجد إنما بنيت لعبادة الله المبنية على التوحيد بتوحيد الله سبحانه وتعالى. إذا بني فيها قبور لم تبن لله سبحانه وتعالى إنما بنيت لله ولغيره. هذا ما كان يفعله أهل الجاهلية يفعلون العمر للصنم ولله، يشركون مع الله سبحانه وتعالى. إلا أن الله سبحانه وتعالى حفظ هذه الجزيرة، جزيرة العرب أو أجزاء كبيرة منها، بسبب دعوة الإمام محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله. وإلا كانت قبل دعوة الإمام محمد كانت القبور تبنى المساجد في هذه الديار وتعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي وقع فيه المسلمون هو ما وقع فيه اليهود والنصارى قبلهم، يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد. فدين أولئك مبني على الشرك، وسلك في آمن أمة محمد مسلك اليهود والنصارى. الصراط المسلم فيه قبل لا تصح، فإن صلى وهو لا يعلم علينا أن يعيد الصلاة. نعم.
وعلى ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في بيوتكم وصلاتكم ولا تتخذوها قبورا. متفق عليه.
هذا الحديث يدل على أن المقابر لا تصح الصلاة فيها، ويدل على أن القبور لا يصح أن تكون في المساجد. ويراهم به النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لابن آدم أن يكون له حظ في العبادة في بيته، وأن لا يدع البيت مثل المقابر أو القبور التي لا يصلى فيها. هو الأصل، إذا بني المسجد قبل القبر فإن القبر يزال، فإن بني القبر قبل وبني المسجد عليه فإن المسجد يزال.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه الترمذي.
هذا إذا كانت القبلة في عين الجنوب، مثل الوضع في المدينة النبوية. أما هنا في حائل فليس الاستدلال بهذا الحديث، لأن يعني القبلة ما هي في عين الجنوب، القبلة تميل إلى جهة الغرب، جنوب غرب، لأنه لا يصح الاستدلال بهذا الحديث في أن يستقبل إنسان الجنوب أو ينحرف إلى الشرق وهو لا يزال في جهة الجنوب. وقل لا، هذا ما يصح الاستدلال.
وعن طلق بن علي قال: خرجنا وفدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه، واخبرناه عنا بارضنا بيعه لنا، فاستوهبناه من فضل طهوره، فدعا بماء فتوضع وتمضمض.
بس
ثم صبه لنا في إداوة وعمرنا فقال اخرجوا فإذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدا. قلنا إن البلد بعيد والحر شديد والماء ينشف. فقال مدوه من الماء فإنه لا يزيده إلا طيبا. رواه النسائي.
أخبرنا هناد بن السري عن ملازم قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي.
سنده جيد. شكرا الشهر
سنده حسن. وعن عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد في الدور وأن ينظف ويطيب. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
حدثنا محمد بن حاتم المؤدب البغدادي البصري حدثنا عامر بن صالح الزبيري هو من ولد الزبير حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.
سلام صحيح على شاط الشيخ الشيخون وعلى الترمذي والمسلم وليس بشيء كما قلت في صاحب داود.
عامر بن صالح
انت الشيخ تتكلم عن نفس الاسم الحقيقة وقم حطف الاطم ها انت نفس هو
نفس ال عامر بن صالح
الزبيري
الزبيري نعم.
يقول عامر بن صالح عبد الله بن عروة بن الزبير القرشي الأسدي الزبيري أبو الحاتم المدني نزل بغداد متروك الحديث أفرط فيه ابن معين فكذبه وكان عالم الأخبار. من غريب أن الشيخ يقول أن الحديث شكال الشيخ عليه
لا
أسناد ما بصحيح أسناده ضعيف جدا بسبب عامر بن صالح الزبيري وفي كان له اسناد اخر. نعم اما هذا الاسناد ليس بصحيح والظاهر ان الشيخ كان يقوم الى حد اخر في هذا الحديث.
الشيخ ذكر الحافظ وعلم الارسال عند بنوه وكذا نفس الحديث امر بناء المساجد في الدور طيب وسنقص
وش عليها
يعني هو نفس الحديث
ما كل أبس المكان قال هو الإسناد الآخر ولا إسناد البنت الإسناد البنت بين أيدينا هذا كان وضعيف جدا وسنة إسناد الآخر ينظر فيه. نعم. المفروض أن معنى الحديث يعني معروف الدور يعني القبائل والأحياء طيب كل هذا ثابت أحاديث أخرى صريحة. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. رواه أبو داود.
وقال السنادي
حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان أخبرنا سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس.
عن أبي فزارة
عن أبي فزارة.
ايش قال الشيخ؟
يقول سنده صحيح وعلة بالرسال وهو مرفوع كما حققت.
نعم ماشي.
وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشراط الساعه ان يتباهى الناس في المساجد. رواه ابو داود والنسائي والدارمي وابن ماجه.
اخبرنا سويد بن نضر قال انبانا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن ايوب عن ابي قلابة عن انس. اخبرنا سويد بن نضر قال انبانا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن ايوب عن ابي قلابة عن انس.
اخبار الاسناد انه صحيح كل شيء. الحديث الاخير هذا
قال اخرجه ابو داود من طريق ابي كلاب وقتادة عن انس وسائره ابي كلاب وحده وهذا سند صحيح. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القناة يخرجها الرجل إلى المسجد. عرضت علي بنوب أمتي فلم أرى من أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. رواه الترمذي وأبو داود.
حدثنا عبد الوهاب بن الحكم الوراق البغدادي حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج عن المطلب ابن حنطب عن انس. حدثنا عبد الوهاب بن الحكم الوراق البغدادي حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج عن المطلب ابن حنطب عن انس.
قال يضعفه يعني الترمذي تبعا للبخاري بقوله حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه ذكرت به محمد بن اسماعيل يعني البخاري فلم يعرفه قلت وعلته انقطاع في موضعين وقد نيمته في ضعيف السمع. وعن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر المشايين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه الترمذي وأبو داود ورواه ابن ماجه عن سهل بن سعد وأنس.
حدثنا عباس العنبري حدثنا يحيى ابن كثير أبو غسان العنبري عن إسماعيل الكحال عن عبد الله بن أوس الخزاعي عن بريدة الأسلمي. حدثنا عباس العنبري حدثنا يحيى ابن كثير ابو غسان العنبري عن اسماعيل الكحال عن عبد الله بن اوس الخزاعي عن بريدة الاسلمي.
وفيه جهالة اشكال شيء.
يقول وفي اسناديهما ضعف بينته بالنصر السابق وحسر اسناد الاول منهم البصيري في ازواج
اسنادين.
لا واحد اسناد واحد بتاع بريدة هذا
هو مروي عن بريدة وعن سهل.
عندي بريدة
اللي
انا قرأت حديث بريدة شيخ ثم قال رواه ابن ماجه عن سهل بن سعد وانس.
وش قال على حديث ابن ماجه وش
هذا قال الشيخ وفي إسناديهما ضعف
يعني جعل اثنين حاشية واحدة.
نعم
ضعف بينته
بينته في المصدر السابق
بس
وحسر إسناد الأول منهم البصير في الزوائد وصحاح الحاكم والذهبي.
أنت الآن عندك أحد اثنين.
عندي حديث بريدة فقط
وسهل
ليس معي.
نقوله
نعم نعم
الأولان حديث بريدة قد ضعفه بقول حديث غريب من هذا الوجه. قلت لكن الحديث صحيح لشواهده الكثيرة. الجماعة من الصحابة جاوز العشرة وقد خرجتها في صحيح أبي داود وقد ذكر المؤلف اثنين منها ثم جمعها ناس المقرفين سناديه النظام ما أدري هذا
يعني الآن التصحيح اللي عند الشيخ لهذا الحديث
هنا من الأول
حديث بريد
لا قول ضعفه بقوله حديث الغريب على الترمذي. قلت لكن الحديث صحيح لشواهده هذا حديث بريدة يشير للشاعر.
إذا أنت تقرأ بعض الكلام تصلي بعضه
لا لا
لا لأن هذا يقول عن سائر الرسالة وأنس ما ندخل بريدة
صحيح الإسلاميين من ذكر عشان شاء الله
الكلام في حديث بريدة على
نعم نعم
شو اسمه اسماعيل اللي عندك هذا؟
اسماعيل الكحال
الكحال عفوا
ما في شيء
نعم ما اصل ايوه يا حديث غير ضعيف الاسناد
حتى غير الشيء
بغض النظر الشواهد ما اقبل عليها يعني انسان من قلد الشيخ احنا قلدناه هو شيء كانت دعوه تقليديه وكانت دعوه نظر في الاسناد احنا ما نظر بشيء يورينا صحيح ابو داود احنا نشوف احنا ما نعرف اما الاسناد ابو بريده فهو ضعيف نعم
لكن الشيخ يقول جاوز العشره
وين العشره ورني اياها يعني ما باخذ كلامه هنا بس المقلد اللي هم من غير نظر اول شيء نعم
وعن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رايتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالايمان فان الله يقول انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي
وهذا ما يصح اقرا اسناده
حدثنا ابن ابي عمر حدثنا عبد الله بن وهب عن عمر بن الحارث عن دراج عن دراج ابي السمح عن ابي الهيثم
عن دراج ابي السمح
نعم
اتبع
نعم
ايوه
عن ابي الهيثم عن ابي سعيد
دراج ابي السمح عن ابي الهيثم اسناد ضعيف كلاهما فيه ضعف نعم
وعن عثمان بن مظعون قال يا رسول الله ائذن لنا في الاختصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مما من خصى ولا اختصى ان خصى امه الصيام فقال ائذن لنا في السياحه فقال ان سياحه امه الجهاد في سبيل الله فقال ائذن لنا في الترحب فقال إن ترحب أمة الجلوس في المساجد انتظارا للصلاة رواه في شرح السنة
ما
في
سنة
ما
في سنة شو قال
لم أقف على سنته لكن نقل الشيخ القارئ عن نيويورك أن فيه مقالا قلت و الفقرة المتعلقة بالسياحة لها شاهد من حديث أبي أمامة
هذا طريقة المقصود الحديث عموما أخذ بعض الفقرات والاستشهاد لها على باب آخر لكن الحديث مدى هو رأيك نعم
وعن عبد الرحمن بن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل في أحسن صورة قال فبما يختصم الملأ الأعلى فقلت أنت أعلم قال فوضع كفه بين كتفي فوجدت بردها بين فديي فعلمت ما في السماوات والأرض وتلا وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين رواه الدارمي مرسلا والترمذي ونحوه عنه.
الاسناد
اخبرنا محمد بن المبارك حدثني ابو الوليد حدثني ابي عن جابر عن خالد بن اللجلاج وسأله مكحول أن يحدثه قال سمعت عبد الرحمن بن عائش. أخبرنا محمد بن المبارك حدثني أبو الوليد حدثني أبي عن جابر عن خالد بن اللجلاج وسأله مكحول أن يحدثه قال سمعت عبد الرحمن بن عائش.
جابر كان رجوع فهو ضعيف لما الحديث مشهور والألف فيه مصنف ألفه ابن رجب شرح حديث اختصار الملأ الأعلى بما يقسمون لكن بارد يختلف عامة هذا الحديث. اشكال الشيء
قال الترمذي في التفسير وقال في حديث ابن عباس حديث حسن في حديث معاذ حديث حسن صحيح. سألت محمد بن اسماعيل عن البخاري عن هذا الحديث فقال حسن صحيح وصححه ايضا الامام احمد في دار رواه ابن عساكر وفي حديث ان ذلك كان رؤيا فيه فتوضعت وصليت ما قدر لي ونعست في صلاتي حتى استثقلت فاذا انا بربي تبارك في احسن صوره الحديث رواه احمد ايضا في المسلم سند صحيح لكن وقع فيه حتى استيقظت بدل حتى استثقلت فلا ادري اي الاخبار هو الصواب والاقرب الاول فقد قال البيهقي في الاسماء والصفات بعد ان ذكر حديث ابن عائش وما فيه من الاختلاف وقد روي من اوجه اخر كلها ضعيف واحسن طريق فيه روايه جهضا ابن عبد الله يعني حديث معاذ هذا ثم روايه مسند اخرى وفيه ما دل على ان ذلك كان في الليل وسياتي حديث معاذ بكلامه.
حديث معاذ معي
نعم
اسناد معاذ
اقرا سماه.
حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هاني حدثنا ابو هاني المشكري حدثنا جهضا بن عبد الله عن يحيى بن ابي كثير عن زيد بن سلام عن ابي سلام عن عبد الرحمن بن عائش الحضرمي انه حدثه عن مالك بن يحامد السكسكي عن معاذ.
إلى الحديث فيه اضطراب في إسناد الحديث هذا من عائش نعم لكن الحديث كما ذكر الشيخ له يعني شواهد ما يروي واحد من الصحابة نعم.
وعن ابن عباس ومعاذ بن جبل وزاد فيه قال يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ ولا لا؟ قلت نعم في كفارات وكفارات المكتوب المساجد بعد الصلوات المشي على الأقدام والجماعات وإبلاء الوضوء في المكاره فمن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. وقال يا محمد إذا صليت فقل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين فإذا أردت بعبادك فكرة فاقبضني إليك غير مفتون. قال والدرجات الشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام ولفظ هذا الحديث كما في المصابيح لم يجده عن عبد الرحمن إلا في شرح السنة. وعن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة كلهم ضامن على الله رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر أو غنيمة. رجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أعده بما نال من أجر وغنيمة. رجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله. رواه أبو داود.
حدثنا عبد السلام بن عتيق حدثنا أبو مسهر حدثنا إسماعيل بن عبد إسماعيل بن عبد الله يعني أبو سماعة حدثنا الأوزاعي حدثنا سليمان بن حبيب عن أبي أمامة.
يقول في الجهاد وسنده صحيح يعني رواه ابو داود في الجهاد وسنده صحيح
يعني
حدثنا عبد السلام بن عتيق حدثنا ابو مسهر حدثنا اسماعيل بن عبد الله يعني ابن سماعة حدثنا الأوزاعي حدثني سليمان بن حبيب عن أبي أمامة.
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته متطهرا الى صلاه مكتوبه فاجره كاجر الحاج المحرم ومن خرج الى تسبيح الضحى لا ينصبه الا اياه فاجره كاجر المعتمر وصلاه عليه صلاه لا له وبينهما كتاب في عليين. رواه احمد وابو داود.
حدثنا ابو توبة حدثنا الهيثم بن حميد عن يحيى بن الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابي امامة.
قال في سننه يعني ابو داود واحمد بسند الحسن.
يحيى بن ايش؟
يحيى بن الحارث.
بس كذا الحارث بس؟
اي نعم. فقط يحيى بن الحارث فقط.
كان بالحديث الذي قبل هذا وهذا الحديث واحد. بعد الاسنان
الاول
لا الاخير.
حدثنا ابو توبة حدثنا الهيثم بن حميد عن يحيى بن الحارث عن القاسم عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابي امامة عن القاسم أبي عبد الرحمن. القاسم أبي عبد الرحمن.
يعني حتى الحديث السابق ما يدل على سمع سليمان بن حبيب بن أبي أمامة. لم يخرج عليه والمسجد يصلي فيه سنة الضحى. نعم
شيخ
مقصود عبد تنظر الماذا يعني ترجم الرجال السنادين وتنظر كلام العلم عليه النفس من أظنه شيء يعني
عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة كلهم ضامن على الله: رجل خرج غازيا في سبيل الله وهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر أو غنيمة، ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله. رواه أبو داود. حدثنا عبد السلام بن عتيق، حدثنا أبو مسهر، حدثنا إسماعيل بن عبد الله، إسماعيل بن عبد الله بن سماعة، حدثنا الأوزاعي، حدثنا سليمان بن حبيب عن أبي أمامة. حدثنا عبد السلام بن عتيق، حدثنا أبو مسهر، حدثنا إسماعيل بن عبد الله ابن سماعة، حدثنا الأوزاعي، حدثنا سليمان بن حبيب عن أبي أمامة. قال ساقط من الأصل ومن النسخة الأخرى، واستدركتها من سنن أبي داود. وقال في الجهاد رقم 2494 وسنده صحيح. ثلاثة كلهم ضامن على الله: رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر أو غنيمة، ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله. بترجمة أيوة. سليمان بن حبيب، هو سليمان بن حبيب أبو أيوب الداراني القاضي بدمشق، روى عنه أبي أمامة وأبي هريرة، روى عن أبي أمامة وأبي هريرة ومعاوية وأنس، روى عنه الأوزاعي وعمر بن عبد العزيز والزهري. قال الدارمي: سألت يحيى بن معين قال ثقة، وكذلك قال النسائي والعجلي، وقال الدارقطني: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: سمحت أبي يرفع من شأنه. نعم. القاسم
إسماعيل.
لا، إسماعيل ما ترجم له، ما ترجم.
سبحانه والله أعلم من الحديث فيه علم. قول الشيخ إسناده صحيح فيه اسماعيل بن عبد الله.
نعم،
اسماعيل بن عبد الله،
اسماعيل بن عبد الله ابن سماعة. ابن عبد الله معين ابن سماعة.
اسماعيل بن عبد الله سماعة العدوي مولى أهل عمر الرملي وقد ينسب إلى جهته ثقة قديم الموت من الثامنة.
ما في أحد.
هل تبعت هذا الكلام العلم الحديث؟
نعم.
رأيت الشروح في
لا لم أرى الشروح. ما رأيت.
هل أحال الشيخ على كتاب معين له ولا
لم يحل على كتاب معين؟
فقد قال إسناده صحيح.
بس قال إسناده صحيح. قالوا سنده صحيح. الحديث الثاني ربما يأيد في نفس الطريق الحديث اللي بعدها. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. رواه أحمد وأبو داود. حدثنا أبو توبة حدثنا الهيثم بن حميد عن يحيى بن الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة.
على ما يؤكد ما ذكرناه سابقا
القاسم بن عبد الرحمن أقرأ ترجمته؟ القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الشامي مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية. قال البخاري سمع عليا وابن مزعود وأبا أمامة، وقيل لم يسمع من أحد من الصحابة إلا من أبي أمامة. روى عنه علي بن يزيد وعبد الرحمن بن يزيد ويحيى بن الحارث الزماري والعلاء بن الحارث. وأما من يتكلم فيه مثل جحفر بن الزبير وبشر بن نمير وعلي بن زيد وغيرهم ففي حديثهم عنه مناكير. قال ابن معين القاسم ثقة، وقال العجلي ثقة يكتب حديثه وليس بالقوي، وقال الترمذي ثقة، وقال الجوجزاني كان خيارا فاضلا، وقال أبو حاتم حديث الثقات عنه مستقيم.
الراوي عنه
نعم
من الراوي عنه في هذا الإسناد
الذي روى عنه الأوزاعي. حدثنا الأوزاعي حدثني سليمان بن حبيب. يحيى بن الحارث قال في سننه بسند حسن. قال أبو داود في سننه وأحمد بسند حسن.
على كل حال فضل والشاهد من هذين الحديثين هو بيان فضل صلاة الجماعة والذهاب إلى المسجد، فإن صح الحديث فالحمد لله فضل الله واسع، وإلا فقد ورد في الصحيح ما يدل على أن كثرة القطع إلى المساجد من كفارة الذنوب، ورد أنه إذا خطى خطوة رفع له فيها درجة
قطع عنه بالثانية خطيئة. ولا شك أن الطاعة ووسيلة الطاعة يثاب عليها المؤمن، المقصود الغاية هو الصلاة، لكن لم يكن هناك طريق الوصول إلى ذلك إلا المشي، يمشي المسجد. ومن هنا جاءت القاعدة الفقهية المعروفة والسائل لها أحكامها الخاصة. فكما أن الإنسان يثاب على وسيلة الطاعة فإنه يأثم على وسيلة المعصية. لو ذهب لمعصية ليشرب الخمر أو ليزني عياذا بالله فإن تلك الخطى محسوبة عليه، يأثم بها لأن الوسيلة لها حكم القصد والسائل لها حكم المقصد. ولا شك أن الناس يتفاوتون في احتساب العجز عند الله عز وجل، منهم من يشعر بالتعبد لله عز وجل بالوضوء يصاحبه النية، نية العبادة بوضوح في ذهابه إلى المسجد في صلاته، مما يجعله يحيا في معنان راحة بال واستراحة للصدر. ومن الناس من تكون له هذه العبادة عادة، توضع إلى المسجد وصلي، لكن لا يشعر بما يشعر به صاحبه وأخوه المسلم. من هنا فإن الأعمال قد تتفق الصورة، ما يعني ذكر الحديث أن له أجر الحاج، فالورد في حديث صحيح قال الحافظ العراقي لا أعلم حديث له إسناد جيد فيه مثل هذا الفضل إلا هذا الحديث، أن الإنسان إذا ذهب إلى صلاة الجمعة ماشيا قد بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يعتر، كان له بكل خطوة صيام سنة وقيامها. الفضل العظيم كبير، لكنه يحتاج إلى نية. ومن هنا قال أهل العلم إن جل أبواب الفقه عائدة إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنية إنما لكل امرئ ما نوى. فتفاضل الأعمال سببه تفاضل ما في القلوب من الإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك بذلك قد يكون العمل اليسير الذي يصاحبه تعظيم لله وخشية من الله ومحبة ورجاء قد يكون سببا لمغفرة الذنوب. الذنوب كله. وقد يفعل هذا الفعل شخصان، أحدهما يحصل له هذا الفضل والآخر لا يحصل له. ولذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن بغيا زانية سقط كلبا فغفر الله لها، ليس كل من فعل هذا الفعل يحصل له هذا الفضل، ليس كل من سقى كلبا غفرت ذنوبه كما غفرت ذنوب هذه البغي الزانية، إلا من كان مثلها في عمل قلبها. وهكذا الأعمال التي ترد أو يرد ذكر ثوابها عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس معنى هذا أن كل من عملها صار له مثل هذا الثواب، وليس معنى ذلك أيضا أن من لم يكن له مثل ذلك الثواب أنه لا يثاب له. قال تعالى من يعمل مثقال ذرة ومن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره، ثواب، ولكنه لا يبلغ ثوابه فضل ثواب أخيه المسلم الذي عمل هذا القلب هذا العمل بقلبه وقال به. نعم. يعني يخرج من المسجد كانوا يفعلون ذلك في السابق، ثم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حثهم على أن تكون النوافل في آخر عمره عليه الصلاة والسلام أن تكون النوافل في البيت. قال أفضل صلاة المرء في بيته حيث لا يراه الناس إلا المكتوبة. تسبيح الضحى المراد بها صلاة الضحى، ويعبر بالجزء عن الكل، هذا موجود في القرآن والسنة، يعبر بشيء من العبادة من أجزاء العبادة كالركوع مثلا عن العبادة كلها، الصلاة أو السجود أو التسبيح. لكن أهل العلم أخذوا من هذا أنه لا بد من فيه أنه لا بد في هذه العبادة من هذا الجزء الذي أطلق عليها، ومن هنا استنبطوا وجوب التسبيح في الركوع والسجود، لأن الله عز وجل أطلق على الصلاة تسبيح، سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس قبل الغروب، وآخر الركوع وأكثر من الراكعين. المقصود أن مراد التسبيح هو النافلة، صلاة النافلة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال المساجد. قيل وما الردع يا رسول الله؟ قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. رواه الترمذي.
يعني هذا الحديث مشهور خصوصا عند عوام الذين ذكرهم، ولعل ذلك من أسباب ذكر العلامة النووي له في كتابه رياض الصالحين. لكن فيه ضعف من حيث الإسناد، من حيث الصناعة الحديثية فيه ضعف، وقد يصل بمجموع طرقه إلى قد يرتقي يعني إلى فوق الضعيف حسن لغيره. قال الشيخ أقرأ الإسناد الأول.
حدثنا إبراهيم بن يعقوب حدثنا يزيد بن حبان عن حميد المكي مولى ابن علقمة حدثنا أن عطاء بن أبي رب ابن ربا ابن أبي رباح حدثه عن أبي هريرة قال حديث حسن غريب. قلت وفيه حميد المكي مولى ابن علقمة؟ قال البخاري وابن عدي روى عن عطاء ثلاث أحاديث لم يتابع عليها. قلت هذا أحدهما؟ وقال الحافظ في التقريب مجهول فالحديث ضعيف منكر. حميد المكي مولى ابن علقمة. قل حديث حسن غريب. قلت وفيه حميد المكي مولى ابن علقمة؟ قال البخاري وابن عدي روى عن عطاء ثلاثة أحاديث لم يتابع عليها. قلت هذا أحدهما؟ وقال قلت هذا أحدهما. وقلت هذا أحدها. وقال الحافظ في التقريب مجهول فالحديث ضعيف منكر.
إذن قوله حسن ليس من كلامي هو، إنما من كلام الترمذي.
أي نعم، لأنه بعدها قال قلت.
نعم ماشي.
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى المسجد لشيء فهو حظه. رواه أبو داود. حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عثمان بن أبي العاتبة الأزدي عن عمير بن الهاني العنسي عن أبي هريرة. بإسناد حسن كما حققته في صحيح سنن أبي داود. وعن فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى رضي الله عنهم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. رواه الترمذي وأحمد وابن ماجه وفي روايتهما قالت إذا دخل المسجد وكذا إذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله بدل صلى الله على محمد وسلم. وقال الترمذي ليس إسناده بمتصل. وفاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى.
فيه انقطاع. على كل حال له طرق ينجب فيها هذا الضعف، وهذا من عذاب دخول المسجد صلاة على النبي إذا دخل قال اللهم كل ذنوب يتحدي أبواب رحمته، وإذا خرج سأل الله من فضله. يا الشيخ
قلت وله علة أخرى وهي أنه من رواية ليث ابن أبي سليم وهو ضعيف. نعم
الحديث له طرق يتقوى بها، طرق أخرى يتقوى بها يرتقي بها إلى درجة حديث حسن. وأصله بالصحيح لكن غير لك الصلاة على النبي عليه الصلاة.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تناشد الأشعار في المسجد وعن البيع والاشتراء فيه وأن يتحلق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة في المسجد. رواه أبو داود والترمذي.
عمرو بن شعيب عن جده إسناد جيد إلى صح الإسناد إلى عمرو، وهو يعني ليس بالقوي الذي يبلغ درجة الصحيح ولا بالضعيف، إنما هو حديث حسن أي مقبول، أي من قسم الحديث المقبول. وإنشاد الشيعة في المسجد لهذا لا يقدر إما أن يكون عادة وإما أن يكون أمرا نادرا يصير فيه في هذا الشعر أمور محمودة، فإن كان الأول فهو الذي ورد فيه النهي يعني الذي فيه تنبيه الآباء والأجداد فهذا يقول ولا يرد عليه هذا المحرم. أما إذا أنشد شعرا وكان ليس على سبيل استمرار والدوام إنما أمرا كانه مناسبة وهو شعر محمود وقد ورد ما يدل على جواز ذلك. قد في قصة حسان من ذلك عمر لما أنه أنكر عليه قال قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير مني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت ولا تنشد الأشعار؟
نعم.
تبيع الشراء الثالث.
وأن يتحلق الناس يوم الجمعة.
نعم التحلق يعني بسنة الحلق لأنه يتحلق يوم الجمعة قبل الصلاة ضيق على بقية المصلين فنهى النبي عن التحلق يوم الجمعة يعني أن يجلس الناس على هيئة حلق. كان الناس على عادة الناس من يعرف بعضهم بعضا يجلسون على هيئة حلقة ويتحدثون فهذا يسبب ضيق الناس في المسجد. النبي نهى عن ذلك. بعض الناس فهم منه ما لم يفهم النبي عليه الصلاة والسلام، فهم منه المنع من وجود المنع من حلق العلم يوم الجمعة فجر الجمعة والبحارة، هذا ليس بصحيح. نعم كانت الحق في المسجد ضيق على الناس لما ما إذا كانت في وقت منه. ولمكان لا يؤثر ولا يضيق على الناس فلا حرج في نقل العلم. وإن كانت جرت العادة عند أهل نجد من المشايخ أنه لا أنهم لا يعقدون حلق العلم يوم الجمعة خصوصا صباح الجمعة وفجر الجمعة، ولعله يعني لعدم يعني لوجود الخطبة في ذلك اليوم حتى لا يمل طالب أو سامع، ولذا لا يعقدون حلق العلم قبل صلاة الجماعة. لكن ليس لأجل هذا الحديث أن يمكن أن تعقد حلقة في مسجد لا تقام في الجمعة أو في الفجر قبل أن يأتي الناس، وإنما هكذا جرت العادة عندهم، ولعله لما ذكرته من أنهم لا يريدون أن يملوا طلاب العلم بوجود الخطبة في ذلك اليوم. نعم.
وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك. رواه الترمذي والدارمي.
على تحريم البيع والشراء في المسجد، وهكذا الصرف من الصرف من البيع والشراء، ويدل على تحريم إنشاد الضال في المسجد. في الحديث آخر قال إن المساجد لم تبنى لذلك، لأن المسجد صار تجر صار سوق جل أهم مسجد المسجد دون يتبيع لذكر الله في الصلاة دراسة القرآن تسبيح، فلو أذن بالبيع والشراء فتحول المسجد إلى سوق، وهذا ما ينافي المقصد من بناء المساجد يذكر فيه اسمه ترفع يذكر فيه اسمه نعم ترفع يعني ترفع عن الآية قد ترفع عن عمل يعني أي شاءت الأسواق طبعاً يحصل فيها.
نعم. وعن حكيم بن حزام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المسجد وأن ينشد فيه الأشعار وأن تقام فيه الحدود.
حديث فيه نظر في الإسناد الشرعي أو قرأ الإسناد اليوم
حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدقة يعني ابن خالد حدثنا الشيعثي عن زفر ابن وثيمة عن حكيم ابن حزام. قال وفيه زفر بن وثيمة عن حكيم ولم يلقه كما قال دحيم، وقال تابعه العباس بن عبد الرحمن المدني عند أحمد، والظاهر أنه مولى ابن هشام وهو في عباد المجهولين، والجملة الأخيرة منه لها شاهد من حديث ابن عباس عند الحاكم، ويدخل فيها الجملة الأولى فإنها أعم منها كما هو ظاهر، والجملة الوسطى يشهد لها الحديث، وبذلك فالحديث ثابت قوي والله أعلم.
يعني هذه الطريقة التي ذكر الشيخ بأن هذه وشدها كذا وأن هذه وشدها كذا، ليس الطريقة تريد الحديث من حيث تقضية حديث ضعيف بسم الله. فإن أردنا أن نأخذ الحكم من هذا الحديث الضعيف ونستشهد له بأحاديث أخرى صحيحة فما ما حاجة أن نأخذ. المشكلة الآن يعني قد تكون في جملة أيضا ليس لها ما يشهدونها. فالمبتدئ أو الغير يعني ربما صح الحديث أو ظن أن الشيء صح الحديث المقصود أن الحديث ضعيف الإسلام. أما النهي عن انتقاد المساجد القص يحدث القصاص يفهل هذه تنسيه المساجد تطهيرها من الدماء وهذا مما يدل على أن أو مما يرجح أن دم الإنسان نجس. وقال الشيخ الجملة الأولى لها شاهدا من أو الجملة الأخيرة
والجملة الأخيرة منه لا
الجملة الأخيرة
وأن تقام فيه الحدود.
نعم المقصود يعني المقصود هو تنزيه المساجد من عاد سواء قلنا بأن الدم الإنسان نجس أو قذر وأنه قذارة المقصود هو تنزيه المساجد مما لا يليق بها من النجاس أو الغسل أو القذارات.
وعن معاوية بن قرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هاتين الشجرتين يعني البصل والثوم وقال من أكلهما فلا يقربن مسجدنا وقال إن كنتم لا بد آكليهما فأميتوهما طبخا. رواه أبو داود.
ويدل على أن أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي مع الناس أو يدخل المسجد وقد أكل ثوما أو بصلا. لأن المقصود المسجد تقسيمه كله هواؤه أرضه جدرانه فهذا سوف ينوه برائحته هواء المسجد ويضايق المصلين. ومن هنا منع من وحرم عليه دخول المسجد. ولا يصلي مع جماعة المسلمين فيصلي لوحده في منزله. ومثل الثوم البصل كل رائحة كريهة تؤذي المصلين المسلمين. من هذا داخل في عذاب المساجد ودخول المساجد. وهل يأتم بأكمه الثوم والبصل وعلمه بالطرب موعد الصلاة النداء الصلاة نقول إن كان هذا على سبيل العادة لا شك أنه عادة. وإما إن كان أمرا نادرا أو غير مقصود حصل منه فنرجو أن لا يكون حاكما ولكن فاته فضل الصلاة الجماعة.
لكن يا شيخ إذا كان بالإمكان إزالة هذه الرائحة بمزيل مثلا معجون أو غيره
ما تذهب الرائحة معجون أو غيره النبي قال ما تذهب الرائحة إذا أماته طبخا أماته طبخا إنه ربما تفق رائحة إنه ليس المقصود هو رائحة تفق من حتى مع العرق الثوم رائحة قوية حتى مع العرق فتؤذي رائحته رائحة المصلين.
وعن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام رواه أبو داود والترمذي.
الحديث فيه كلام طويل حديث سنة حديث لكنه جيد حديث صحيح يعني صحيح وهو يدل على تقديم الصلاة المقابر أو الحمامات الحمامات التي أعدت للغسل ليس مراد الحمام هنا أماكن قضاء الحاجة هذا أمر واضح مراد به الأماكن التي أعدت للغسل كان في السابق عندهم في اسمه يسمى قالوا حمام هذا يدخله الناس في الاستحمام فقط ومكان تكشف فيه العورة ومن هنا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فيه والصلاة المقبرة أدلة فيها كثيرة التي تحرم الصلاة في المقابر قول الأرض كلها مسجد هذا كما جاء في الحديث الآخر من خصائص هذه الأمة فلم تكن الأمة التي قبلنا تصلي إلا في الأماكن المعدة للصلاة والعبادة الصوامع والبيع والكنائس أما أمة محمد فقد وسع الله عليهم وأي مكان من الأرض صلوا فيه ما لم يكن منهيا عنه بالتحديد فإن الصلاة صحيحة قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ورد أشياء أخرى نهي عن الصلاة فيها منها ما يصح ومنها ما لا يصح